صنع نداء على أعدائهم أعداء الدين. بينا سلفا أن الحد يأتي بمعاني ثلاثة، يأتي بمعنى النظم والتنسيق، ويأتي بمعنى المساواة، ويأتي بمعنى إعطاء للحق. طبعا العدل بالمعنى الأول يقابله التساوي، بينما العدل بالمعنى الثالث يقابله الضرب. هذه نقطة بالأمس أشرنا إليها. كيف على الكلام الآن في العدل الإلهي، وأن صفة العدل صفة لله عز وجل، عندما نقول الله عادل ماذا يراد من ذلك؟ ماذا يراد من قولنا الله عادل؟ العدل بالمعنى الأول يعني التنزيه والتنظيم. نعرف أن نختلف أن العدل بمعنى التنزيه والتنظيم صفة ذاتية لله عز وجل، صفة ذاتية ليس صفة فعلية. بعض الحديث عن صفة الذات الله عادل، وأعني من العدل صفة ذاته لا صفة فعله، وأعني من العدل المعنى الأول للمعنى الثالث والثالث. ما هي الترجمة المناسبة للعدل بهاتين القيدين، صفة ذاته لا صفة فعله، وبالمعنى الأول لا بالمعنى الثاني؟ بهذا المعنى يكون النتيجة أن الذات الإلهية وأسماء الذات الإلهية وصفات الذات الإلهية في مقام الأحدية بينها تنسيق الذات، أن هذه الذات مع صفاتها هناك أعلى مستوى من مستويات التنزيه. فلما نقول الله عادل بالمعنى الأول، والله عادل بمعنى صفة الذات لا صفة الفعل، كيف الله عادل بمعنى صفة الذات لا صفة الفعل؟ معنى أن ذاته في مقام أحديته مع أسمائه ومع صفاته بينهما التنسيق التام والانسجام التام والألفة التامة، وأن الصفات عين الذات، وأن الصفات فيما بينها هناك تنسيق ولا تضاد بين صفة وصفة أخرى، لا تضاد بين صفة الرحمة وبين صفة الامتنان، بل بينهما التنسيق التام والانسجام التام. هذا الله عادل بالمعنى الأول على صفة الذات. أما إذا افترضنا الله عادل بالمعنى الأول، ما يسبب الترتب؟ لا، هذا معقول ثاني فلسفي. أي لا، أقول مو معقول ثاني فلسفي. لو كان معقول ما هو يجي تعدد القدماء. أما المعقول الثاني الفلسفي أنه رحمته عين انتقامه كمزاج خارجي. نعم مفهوم الرحمة غير مفهوم الانتقام، مفهوم، أما بحسب واقعه ذاته عين الرحمة وذاته عين الانتقام، ورحمته عين الانتقام وانتقامه عين الرحمة. بينهما الألفة التامة والانسجام الكامل وعدم التضاد بين هذه والتلك. على نحو المعقول الثاني سابقا بين أن صفات الباري تجعل بمحدود تعدد القدماء، أننا نبني على نظرية ماذا؟ نبني على نظرية المعقولات الثانية الفلسفية، والمعقولات الثانية الفلسفية الإثنينية الإثنينية، أما بحسب الخارج فلا إثنينية ولا تعدد ولا ترقب ولا أي شيء.
أما إذا كان المقصود الله عادل لكن لا صفة ذاته وإنما صفة فعله، صفة فعله، هنا شو المقصود؟ بمعنى المعنى الأول هو صفة فعل، يعني لوحظ فيه حالة الخلق، حالة الإفاضة، حالة العطاء، هذه لوحظ فيه. هنا نحن ندعي أن الله عادل، المعنى الأول صفة الفعل يعني إفاضته لمخلوقاته إفاضة وإن كانت متساوية، كنو الذي يشق على الأجزاء على نحو سواء، وإن كان المساحة البيضاء تأخذ من النور أوسع مما تأخذه المساحة غير البيضاء، فيلزم تعددية الخير، تلك تعددية الخير، لا أن هناك توزيع متفاوت من حيث الدفع والعطاء، وإن كان هناك تفاوت من حيث ماذا؟ من حيث الخلق. النورانية التي تعطى إلينا نفس النورانية التي تعطى إلى النبي الأكرم، لكن نفس النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه نفسه تستوعب نورانية أوسع مما تستوعبه النفوس العادية. أيضا ها هنا نحن نريد أن ندعي أن هذا الخير قائم على أساس نظام العدل، أي على أساس نظام التنسيق التام. هنا يجي إشكال وراح نفتح هذا الإشكال فيما بعد، لكن هنا يجي إشكال بناء على أن صفة فعل، وبناء على أنه بالمعنى الأول، يجي إشكال. شنو الإشكال؟ أوكسون استخدمنا البراكين والزلازل وكذا، أليس الزلازل فيض إلهي؟ أليس البراكين فيض إلهي؟ أليس أنه أخذت العدل الفيضية بمعنى التواتم والتنسيق؟ فلماذا نرى لماذا عدم التنسيق وعدم التواتم؟ هنا الإشكال مثل كيف نجمع بين ظاهرة البراكين والزلازل والفيضانات الظواهر الكونية التي تؤشر إلى ماذا؟ إلى عدم الاتزان، تؤشر إلى ماذا؟ عدم النظم. كيف نجمع بين أن الله عادل أي منظم للكون وعطاء عطاء بتنسيقه وبين هذه الظواهر؟ هنا نحتاج إلى هذا الباب، الإشكال يسجل هنا، هنا الإشكال يسجل، هذا الإشكال الأول الذي ينبغي أن يلتفت على هذا. وأما إذا أخذنا العد لا بمعنى الأول، وإنما أخذنا العد بالمعنى الثالث، العد بالمعنى الثالث يعني إعطاء كل ذي حق حقه، أخذ في العدل، اسمح لي، أصل الشبهة، أصل الشبهة نأخذ عندنا شبهة، وعلى أثر هذه الشبهة راح نفتح فرعين لهذه الشبهة. أصل الشبهة شنو؟ العدل بالمعنى الثالث هو إعطاء للحق حقه، هذا معناه أن الله ينبغي له أن يعطي الحق، الله عادل يعني ينبغي أن يعطي للإنسان حقه، وهل للإنسان حق على الله؟ وهل للإنسان حق على الله؟ لذا ذهبت مدرسة إلى استحالة اتصاف الباري عز وجل بالعدل بالمعنى الثالث، لأن العدل بالمعنى الثالث مأخوذ في إحشائه ماذا؟ أن للآخر حق على الله، الله عادل يعني شنو؟ يعني ينبغي أن يعطي الحق لمن استحق، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ينبغي أن يعطي الحق لمن؟ إلى صاحب الحق. وهل للإنسان حق على الله أم ليس للإنسان حق على الله؟ هذا أصل. ذهب فريق من العلماء إلى ماذا؟ إلى أن لا مجال لأن ينعت الباري عز وجل بالعقل بالمعنى الثالث. بالمعنى الثالث، المعنى الثالث يعني سابقا قلت هو معنى لغوي وإن ورد في كلماته لكن ليس له قيمة، إنما تمام الدوران بين المعنى الأول الذي يقابل دين الفساد وبين المعنى الثالث الذي يقابل الظلم. هذا واضح. على أثر هذا عندنا شبهة ذكرت، إذا يوم القيامة هل يجب على الله أن يدخل المؤمن إلى الجنة أم لا يجب على الله أن يدخل المؤمن إلى الجنة؟ فإذا لم يدخله إلى الجنة المحسن المؤمن يعد ظالم أم لا يعد ظالما؟ هذه النقطة هي نقطة خلافية بين المدرسة الأشعرية وبين المدرسة الحنفية. الأشاعرة احنا ندري انهم انكروا الحسن والقبح الذاتي وانكروا الحسن والقبح العقلي واتجهوا الى ماذا؟ ان الحسن ما يحسنه الشارع والقبيح ما يقبحه الشارع، وفرعوا على هذا الاصل الموضوعي انه ليس على الله، لا يجب على الله ان يحسن الى ماذا؟ الى المؤمن، وأن يدخل المؤمن له، وإنما نادوا بها نظرية، نظرية الفضل، فضل على الله. عقلا ما في استحالة أن الله سبحانه وتعالى يدخل المؤمن إلى النار، ليش؟ ولا يعد هذا ظلما، لأن الظلم شنو؟ الظلم شنو؟ سلب الحق. فرع أن يكون الإنسان شنو؟ لا حق. فإذا لم يكن هو ذا حق شنو بعدنا؟ النظرية الأشاعرة، لذا هم نادوا بيان رجيح أن الجزاء الأخروي وليد الفضل، وفسروا أن عدله فضله، أن عدل الله وفضله ليس عدله بمعنى شنو؟ أعطاء الحق حقا، وإنما فسروا العدل بمعنى الفضل. هذه مدرسة الأشاعرة، وبالتالي الجزاءات الأخروية أنيطت بفكرة الفضلية وليس بفكرة العدلية. وإذا عبرنا عن فهذا تعبير تسامحي، وإنما واقع الحال شنو؟ هو الفضل، هو الفضل. نعم هو فضل ممنهج، لا أنه فضل غير ممنهج. هم لا يجب أن يقولون بعبثية الفضل، وإنما هم شنو يعتقدون؟ يقولون مو محاباة، وإنما هو شنو؟ فضل. وفرق بين المحاباة والفضل، المحاباة التوزيع غير المنظم، أما الفضل هو إعطاء منظم لكن من دون وجود استحقاق، من دون وجود حق للآخر. إذا عندي ثلاث مصطلحات: العدل والفضل والمحاباة. العدل شنو؟ الإعطاء بالحق حقا، مأخوذ فيه في مرتبة سابقة ماذا؟ الحقية. الفضل إعطاء لشيء ليس ذو حق لكن بملاك لا فاقد ملاك. الأمر الثالث المحاباة، وهو إعطاء الذي هو قبيح، إعطاء الشيء للآخر من دون حق ومن دون نظم ومن دون بلاد. هذا سمون فرق. هذه النظرية من لاعت به؟ لاعت به المدرسة الأشعرية. خب العجميش الذين قالوا بالحسن الذاتي وقالوا بالحسن العقلي وقالوا يستحيل أن يصدر الظلم في حق الله عز وجل، هنا شو فسروا نظام العدل بالمعنى الثالث؟ كيف انهم فسروا نظام العدل بالمعنى الثالث؟ هؤلاء هكذا التزموا، وهذا راح يجي بعد مفصلا في مواضيع راح يجي بعد، يجي في كتاب العدل عندما نتعرض في الجزء الأخير من كتاب العدل. قلنا الجزء الأخير من كتاب العدل هو يتناول شبهات تضرب العدل بلحاظ الجزاء ويوم القيامة. بالأمس أشرنا أن الأبواب منهج العدل يصنف على كتب، كان أحد الكتب ماذا؟ العدل والجزاء الأخروي. كيف نوجد الألفة والتنزيل بين العدل وبين الجزاء الأخروي؟ هناك راح نبحث هذا البحث، في المعاصر راح نبحث هذا البحث، لكن حيثية البحث في المعاصر حيثية، حيثية البحث في باب العدل حيثية أخرى، هناك حيثية دفع هذا التنافي وجود الوقت. كيف ما كان العدلية إشكالة عجالة أقول العدلية، قالوا أليس أن الله قد أمر العباد متتاليين، أمرهم وهؤلاء وإن كانوا هم وأبدانهم وما يملكون كله وثم ملك الله عز وجل وليس له حق على الله، لكن بعدما أمر الشارع العبد بتكليف امتثال العبد للمولى يولد له حق ويحقق له حق. هذه الحقية مو حقية ذاتية، هذه حقية مو ذاتية حتى تقول لي أنه ليس للعبد حق على الله، هذه حقية الشارع هو الذي منحها للعبد. هي حقية، هي حقية مو أنها الأشاعرة كانوا يقولون أصلا ما هو حق، وإنما كل ما أكو في البيت شنو فضل. العدلية تعترف بالحقية أنه حق، لكن مو حق ذاتي. ليش مو حق ذاتي؟ إذا ليس للعبد بما هو عبد حق عنده على الله، لكن هذه حقية جعلية جعلها الله للعبد. قال عندما يمتثل العبد، عندما يمتثل العبد هذا الأمر سيكون له حق عليه أن يدخل الجنة. لذا على نظرية العدلية ننتهي إلى يا مقولة، مقولة الوجوب. أما على رأي الأشاعرة ننتهي إلى يا مقولة، لا ننتهي إلى مقولة الوجوب، وإنما نقول ننتهي إلى يا مقولة، مقولة الرجحان. يحسن لله أن يدخل المؤمن الجنة. أما على رأي العدلية نقدر نقول يحسن أو نقول يجب على أن يجب على الله أن يحسب، يجب على الله أن يشغل المؤمن إلى الجنة. فهنا نفهم العدلية ونفهم العدل بالمعنى الثالث، ولا نتنازع عن فكرة الحقية، لكن نضيف فكرة الحقية ولو كانت الحقية حقية ليست ذاتية، حقية جعلية. سيأتي فيما بعد. قلنا إحنا عندنا بحث أهم بحث عندنا أنه إعطاء للحق حقا، يعني معناه هذا الحق من يجي؟ حق فطري، حق جعلي، حق ذاتي. اليوم احنا نسمع كثير يقول كل انسان من حقه ان يتصرف بما يشتهي، مو شيء. ليش انتم تلزمون النساء بلبس الحجاب مثلا؟ حق لها، هذا حق لها، حق الحياة، حق التصرف، حق الكذا، من حقها ذلك. واضح هذا؟ هنا نجي لازم نفهم أن الحقية الذي أعطيت لها حق الحياة، حق الحرية، حق الكذا، من الذي يعطيها؟ وما حجم العطاء؟ وشلون تعطى؟ هذا لابد أن تبحث. يعني هذا لا تبقى في العنوان فضفاض غامض، راح يجي البحث عنه. يتفرع على هذا الكلام كلام العدلية، وأنه نقول بالحقية راح يتفرع عليه نظريتان مهمتان. النظرية الأولى تسمى نظرية الانتصار، نظرية الانتصار، ويقول بها بعض الفلاسفة، وأيضا بعض علماء الكلام يلتزم بنظرية الانتصار. والنظرية الثانية نظرية التعوير، هذه أيضا تذكر في هذا الموضوع. طبعا هم نظرية الانتصار هم نظرية التعوير هي من شؤونات النظرية العدلية التي فرضت إمكان جعل الحق للإنسان، ويجب على الله أن يستوفي هذا الحق. يجب على الله، هنا لغة يجب بعد ملغتي وجحان، لغة يجب الذي قلنا العدلية دائما تتجه بها لغة يجب بخلاف الأشاعر. شنو نظرية الاتصال؟ نظرية الاتصال هذه أو الانتصار، المظلوم في عالم الدنيا هل لا بد لله عز وجل أن ينصفه في عالم الآخرة أم لا؟ طريق الانتصار كله يأخذ من حسنات الظالم يخليها في من؟ في سجل المظلوم، أو أن يأخذ من سيئات المظلوم ويضعها في سجل الظالم، أم إذا افترضنا لا مجال للنقل، لا مجال للنقل، يعني لا من السجل الأول للثاني ولا من السجل الثاني للثالث، هل يجب على الله أن هو يقوم بهذا الدور أن يعطي من كيسه الخاص أم لا؟ هذا تسمى نظرية الانتصار. نظرية الانتصار هو هذا معناها، يجب على الله أن ينصف المظلوم إما برفع الحسنات من الأول إلى الثاني، أو برفع السيئات من الثاني إلى الأول، وفي حال هو بنفسه من كيسه الخاص يعطي ذلك الأمر. هذه نظرية الانتصار. نظرية الانتصار قوامها الوجوب، وفكرة الوجوب قوامها العدلية، قال بل يجب على الله ذلك. زين، نظرية التعويض شنو؟ نظرية التعويض أنه أكو عندنا، راح ندخل يا بحث البلايا، بحث البلايا، هناك أناس يعيشون في هذه الدنيا بلا سبب وبلا مبرر، يبتلون بآفات وبأمراض مزمنة وبآهات. دول شنو ذنبهم؟ ويتمنون في كل لحظة أن يشنوا الموت. هنا شلون احنا؟ يجب على الله ان يعوضهم ام لا؟ ام واجب على الله ان يعوضهم؟ ايضا يجي بحث نظرية التعويض. نظرية التعويض العدلية تقول يجب على الله ان يعوضهم، طبعا يجب على الله ان يعوضهم ولو كان ذلك الشخص ليس بمؤمن. المهم هذا، اذكر الواحد يعيش فيه في بلد كافر وهو لم يتلبس بالإيمان وابتلي بهذا، هل يعوض أم لا يعوض؟ وإذا عوض على أساس لغة الوجوب أم لا؟ إذا لم ابتعد كثيرا، العبد بالمعنى الثالث وهو إعطاء للحق حقه، هناك فريق قال لا معنى لأن يفترض في حق الذات الإلهية لأن فرع الحقية. وجاء الكلام في مسألة الجزاءات الأخروية، هل هي فضلية أم هي حقية؟ وهل هي لغة رجحان أم أنها لغة وجود؟ أم أنها لغة؟ إحنا مهدنا لمجموعة من الإشكالات التي ستأتي فيما بعد، والآن كل دوري دور تمهيدي ترك، بعدني أنا ما أسس نظريات، وإنما أشير إلى بعض المطالب في هذا الموضوع. مصطلح العدل بكم معنى يجي؟ مصطلح العدل الإلهي بأي معنى يجي؟ العدل كصفة ذات شنو معنى؟ صفة فعل شنو معنى؟ هذا بعد، هذا المطلب الأول. المطلب الأول المحور الأول هذا الجيل، المحور الأول شنو صار؟ العدل عند اللغة ماذا يعرف؟ المطلب الثاني الذي هو بحث الشرور الذي يقابله مقابل الشر ماذا؟ الخير. الشر يقابله ماذا؟ الخير. ما هو المراد من الشر وما هو المراد من الخير؟ نحن بحث بحث الشرور أريد نفهم حقيقة الشر وحقيقة الخير. هذا المطلب رقم اثنين، هم أيضا مطلب تمهيدي ترى، هم تعريف. أنا قلت محورية بحثنا تبدأ من الفصول الخمسة، المحاور الخمسة، لكن الآن بحث تمهيدي، مبادئ تصورية للمطالب. خب، قبل ما أستعرض ما المقصود من الشر وما هي أقسام الشر وأي اسم هو الذي يكون محل التساؤل في هذا الكتاب وأي اسم ليس هو محل التساؤل في هذا الكتاب، أن الشرور سيأتي بمعاني ستأتي بمعاني. قبل الشروع في هذا أقدم مقدمة، أقدم مقدمة يا أخوان. هذه المقدمة أن أي حقيقة من الحقائق أو أي مفهوم من المفاهيم كيف يمكن أن يعرف؟ أنماط التعريف، احنا بالمنطق قرينا بعض أنماط التعريف، الآن نريد نجد على أنماط التعريف ونرى أن التعريف الذي سنتناوله في باب الخير أو باب الشر أي سلخ من التعاريف نحن نتجه إليه. بعنوان عام يقسم التعريف على قسمين، وكل واحد لابد له من مبررات هذا التقسيم، إما أن يكون تعريفا مفهوميا وإما أن يكون تعريفا مصداقيا. التعاريف على سنخين، مفهومي ومصداقي. التعريف المفهومي هم أيضا على قسمين، القسم الأول نسميه التعاريف الماهوية. ومتى يكون التعاريف الماهوية؟ الذي هي الأقسام الأربعة، حد تام وحد ناقص ورسم تام ورسم ناقص، هذه هي التعاريف الماهوية. ضم مفهوم إلى مفهوم أو ضم جنس إلى فصل ونحو ذلك، إما فصل أو عرض خاص، هذا هو تعريف الماهوية. وتفترض في حقيقة التعاريف الماهوية أن تكون حقائق حقيقية واحد، وأن تكون ذات تركيب، يعني فيها بعد الجنسي الذي يشاطر الحقائق الأخرى وفيه بعد الفصل أو الخاص. لكن إذا كانت الحقيقة بسيطة، أو كانت الحقيقة بسيطة ولو يعني لا تبلغ جنسا ولا فصلا، أو كانت الحقيقة مو حقيقة خارجية وإنما حقائق اعتبارية، التعريفات الماهوية لا تأتي فيها. لذا مر علينا هذا البحث. وين مر علينا هذا البحث؟ ما هي حقيقة الدين؟ ما هي حقيقة الدين؟ من أشكل الأبحاث تعريف حقيقة الدين. دين عندنا دين بشري، عندنا دين إلهي، عندنا دين من سماوي، عندنا دين الأرضي، عندنا دين ثابت، عندنا دين أعم من الثابت والمتغير. أكو كلام مفصل في حقيقة الدين ما هي؟ جعل من الدين التعريف الماهوي محال أن يسجل في حق ماذا؟ في حق الدين. وهكذا الذات الإلهية يمكن أن يعرف؟ ما يمكن. وهكذا حقيقة الوجود لا يمكن تعريف حقيقته. الحقائق البسيطة عاجزين على أن نعرفها بالتعريفات المهوية. إذن أبو سنخ من التعاريف نسميه تعاريف مهوية، مقابل التعاريف المهوية التعاريف التي تكون على أساس المعقولات الثانية، إما المنطقية وإما المعقولات الفلسفية. عادة الحقائق البسيطة نحن نعرفها تعريفا مفهوميا ومصداقيا. تعريفا مفهوميا وبعد على سبيل المعقول الثاني. يعني الثنائية من تستورد؟ هو التعريف في ثنائية، لكن ثنائية من تؤمن؟ بالخارج أو بالذهن؟ ثنائية ذهنية، وإلا بلحاف عالم الخارج ليس في البين الثنائية. فلو نظرنا إلى الخارجية ما نقدر نحقق الجنس والفصل وما بحكم الجنس والفصل، إنما الجنس والفصل يحقق بلحاف الذهن. معقول الثاني فلسفي عن الخيار، ثنائية ذهنية أو حالية خارجية، مو شيء. فبالحقائق ذات المعقولات الفلسفية إذا أردنا أن نعرفها فيتعرف على أساس المعقول الثاني الفلسفي، مو المعقول المعقول، مو المعقول المعقول. هذا واضح؟ هذا الذي أقوله. نجي إلى التعريف المصداقي. تعريف المصداقي أيضا يقسم إلى قسمين. القسم الأول يسموه التعريف المصداقي بنحو الإشارة، بنحو الإشارة. عرف لي الكتاب، ما شاهدت الكتاب، عمرك ما شاهدت، عرف لي الكتاب، أأشر على الكتاب. هذا تعريف المصداقي إشارة. التعريف الثاني المصداقي هو تعريف مصداقي يسموه اسمي. اسمي اسمي مثل ايش؟ اقول لك منطقة الشرق الاوسط عرف فيها، راح اعرفها بالمصداق. العراق، سوريا، الكويت، لكن باي نحو؟ مو بنحو الاشاري، انما بنحو اسمي. انماط التعريف على انواع. واضح هذا الذي اقول؟ الآن نجي نسأل، ما المقصود من الخير؟ طبعاً وبالمقابل ما المقصود من الشر؟ إجا بعض قال بابا الخير هو الوجود. هذا التعريف الأول. الخير هو شنو؟ هو الوجود، ولم يضف له أي قيد. فإذا كله وجود فهو خير، وكل خير فهو وجود. مقابل الشر شرعي شرعي. طبعاً إما عدم تام مطلق، وإما عدم ملكة، أعم من أن يكون مرة الذات معدومة ومرة أن الذات ليست معدومة، ولكن تمام الذات معدومة. فاثنين عشر. فلذا الجهل وإن لم تكن الذات معدومة لكنها مسلوب منها كمال من الكمالات، فيعد الجهل شر. فيصير الشر هذا التعريف الأول، وهو أن الخير الوجود والشر العدم، أعدم أعم من العدم المطلق أو العدم الكمالي، العدم الكمال. هذا الأمر البعض يتعرف الخير والشر بتعريف بإضافة قيود. سنقف على هذا التعريف لأنه سيكون مفتاح لحل مجموعة من الشبهات في مباعد الشرور بناء على هذا. ويتضح فيما بعد أن بعض الإشكالات وريدة التعريف الأول، ودفع الإشكالات قائم على أساس التعريف الثاني. وللكلام تتم.